أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، المغالطات المعنوية. فيما سبق قسمنا المغالطة إلى قسمين: مغالطة لفظية ومغالطة معنوية. وما تقدم الحديث عنه هو في خصوص المغالطات اللفظية. بقي الكلام أخيرا في بيان المغالطات التي تحدث بسبب المعنى. حاصل الفرق بين المغالطة اللفظية والمغالطة المعنوية أن كل مغالطة ترجع إلى اللفظ إما في جوهره أو في هيئته، إما بما هو مفرد أو بلحاظ تركيبه، فتلك المغالطة نطلق عليها أنها مغالطة لفظية. وكل مغالطة لا ترجع إلى اللفظ نطلق عليها بالمغالطة المعنوية. المغالطات المعنوية أنواعها كثيرة، ويمكن بيانها ضمن هذا التقسيم. التفت إليه جيدا. تارة يكون منشأ سبب المغالطة يرجع إلى التأليف بين أجزاء القضايا، بين أجزاء القضية، وأخرى يرجع إلى التأليف بين القضايا. القسم الأول: بين جزئي القضية، بين أجزاء القضايا. أما هناك في القسم الثاني: بين القضايا وليس بين الأجزاء. كلامنا تحديدا فيما إذا كان مرجع المغالطة إلى التأليف بين أجزاء القضية، هنا عندنا شقوق. الشق الأول: ما يقع بين جزئي القضية، مغالطة منشأها يرجع إلى جزئي القضية. إذا كانت قضية حملية جزءاها الموضوع والمحمول، إذا كانت القضية شرطية جزءاها المقدم والتالي. أحسنتم. إذا كانت المغالطة ترجع إلى التأليف بين أجزاء القضية، بين جزئي القضية، هذا ما يعبر عنه مغالطة إيهام الإنعكاس. كما إذا وضعنا المحمولة مكان الموضوع، أو وضعنا المقدم مكان التالي. هنا يحدث الاشتباه أو لا يحدث؟ نعم يحدث الاشتباه. مرجع الاشتباه إلى أنك جعلت ما هو محمول جعلته موضوعا، وما هو موضوع جعلته محمولا، ما هو مقدم جعلته تاليا، وما هو تال جعلته مقدما، فيحدث الاشتباه. تضع الملزوم مكان اللازم واللازم مكان الملزوم. كثير من الناس لا يفرق بين اللازم والملزوم، وأنا ملتفت أجعل الملزوم مكان اللازم واللازم مكان الملزوم، أجعل التابع مكان المتبوع والمتبوع مكان التابع، ولهذا يحدث الاشتباه ويحدث التضليل. وأخرى تكون المغالطة ترجع إلى أجزاء القضية ولكن ليس بين الجزئين بل في جزء واحد، وهنا عندنا شقان. تارة يحذف أحد أجزاء القضية الأساسية ويوضع مكانه ما هو ليس بأساس، وهذا ما يعبر عنه أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات. يحذف ما بالذات ويؤتى بدلا عنه ما بالعرض. مثلا أضرب مثال أوضح الفكرة. لاحظوا هذا القياس، هذا قياس مغالطي يشتمل على مقدمتين. المقدمة الأولى كل ماء طاهر، مقدمة صادقة، كل ماء طاهر. مقدمة ثانية كل طاهر لا ينفعل بملاقات النجاسة. النتيجة كل طاهر، كل ماء طاهر، كل طاهر لا ينفعل، النتيجة كل ماء لا ينفعل بملاقات نجاسة. هنا توجد مغالطة، ما هي؟ أن عدم الانفعال وصف لمن؟ أولا وبالذات وصف للماء أو وصف للطاهر؟ أحسنتم، عدم الانفعال بالنجاسة وصف للماء وليس وصف لكل طاهر. المائعات الأخرى غير الماء، الماء المضاف ليس من حكمه أنه لا ينفعل بملاقات النجاسة. إذا التفتوا جيد، أنا في المقدمة الثانية ماذا كنت أقول؟ كل طاهر لا ينفعل، نقول هذا اشتباه، المفروض أن تقول كل ماء وليس كل طاهر. عدم الانفعال حكم أولا وبالذات يثبت لمن؟ للماء. إذن أنت أخذت ما بالعرض مكان ما بالذات، فجعلت الحكم ثابت للشيء بما هو عرض والمفروض يثبت له بما هو بالذات. ولهذا نقول منشأ المغالطة الخلط بين ما بالعرض وما بالذات، وهذا مهم جدا. إذن أول ما نلحظ المقدمات نرى الأحكام، هل هي أوصاف لما بالذات أو هي أحكام لما بالعرض، حتى لا نقع في المغالطة. وهذا قد يحتاج منك إلى تمرس وإلى دراسة منطقية دقيقة ودراسة فلسفية دقيقة لتميز بين ما بالعرض وما بالذات. عندنا شق آخر وهو ما يعبر عنه مغالطة سوء اعتبار الحمل. مثلا إذا تذكرتم في مبحث التناقض، قلنا في مبحث التناقض لكي يتحقق التناقض بين قضيتين لا بد من الاتحاد في أمور 9. الاتحاد في الموضوع، في المحمول، في الشرط، في الإضافة، في المكان، في الزمان. واحدة أيضا الاتحاد في الحمل. لهذا إذا قال القائل الجزئي ليس جزئيا، نقول الجزئي ليس جزئيا بالحمل الأولي. ما معنى بالحمل الأولي؟ يعني مفهوم الجزئي ليس جزئي، مفهوم الجزئي كلي، كما أن مفهوم الإنسان كلي، مفهوم البقر كلي، مفهوم الشجر جزء كلي، مفهوم الجزئي أيضا كلي. نعم مصداق الجزئي الجزئي بالحمل الشائع ليس جزئيا، ولكنه بالحمل الأولي يكون، عفوا بالحمل الشائع هو جزئي ولكنه بالحمل الأولي ليس جزئي، لأنه مفهوم والمفهوم هنا كلي. إذن التفتوا جيدا، إذا قال القائل الجزئي ليس جزئيا لابد أننا نقول له عليك أن تقيد. إذا كان مرادك من الجزئي مصداقه يعني زيدان، هذا الإنسان، هذا الكتاب، هذا الفرس، المصادق بالحمل الشائع جزئي. أما إذا كان المراد مفهوم الجزئي، نعم مفهوم الجزئي ليس جزئي، هذا ما يعبر عنه مغالطة بلحاظ سوء اعتبار الحمل، يخلط بين نوعين من الحمل لكي يوجب التضليل. هذا كله فيما إذا كانت التأليف يرجع إلى أجزاء القضية، تارة تكون المغالطة على نحو إيهام الإنعكاس، كما إذا أخذ الموضوع مكان المحمول أو اللازم مكان الملزوم، وأخرى مغالطة بنحو أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، وثالثة مغالطة على نحو سوء اعتبار الحمل. نأتي إلى الشق الثاني، وهو أن ترجع المغالطة إلى التأليف بين القضايا. تارة المغالط يؤلف ما هو ليس بقياس، كما إذا جمع المسائل كلها في مسألة واحدة، يصور لك أنه قياس ولكنه لم يؤلف من قياس. كيف؟ نحن في القياس البسيط قلنا يتألف من مقدمة، يصور لك أنه تألف من مقدمتين ولكنه في الواقع لم يتألف من مقدمتين، يتألف من أكثر من مقدمة، ولكن هو جاءها بصورة مقدمتين فقط. وعلى المستبصر أن يدقق ليستكشف أنه تألف من مقدمتين أو من أكثر من مقدمتين. مثلا إذا قال الإنسان وحده شاعر وكل شاعر يتحرك، النتيجة ما هي؟ الإنسان وحده يتحرك، نتيجة كاذبة. لماذا النتيجة كاذبة؟ لاحظوا المقدمات، الإنسان وحده شاعر، مقدمة الثانية، وكل شاعر يتحرك، النتيجة الإنسان وحده يتحرك، نتيجة كاذبة. غير الإنسان أيضا يتحرك، لماذا كذبت النتيجة؟ لماذا؟ نقول هو صور لك أن هذا القياس تألف من مقدمتين، لكنه لم يتألف من مقدمتين. لو رجعنا إلى المقدمة الأولى وهي الإنسان وحده شاعر، هذه المقدمة تنحل إلى قضيتين في نفسها، وهي الإنسان شاعر، هذه مقدمة، وغير الإنسان ليس بشاعر. إذن هذه المقدمة هي في نفسها تنحل إلى مقدمتين. نظير إذا قال القائل الإنسان وحده كاتب، هذه في الحقيقة تنحل إلى قضيتين، الإنسان كاتب غير الإنسان ليس بكاتب. إذا صور لك أنه عبارة عن مقدمتين، ولكن هذا القياس أكثر من مقدمتين، من هنا وجدت المغالطة. جمع المسائل في مسألة واحدة، يعني جمع القضايا في قضية واحدة، ولهذا الإنسان لابد أن يقول له قس، هذه ليست قضية واحدة، هذه عبارة عن أكثر من قضية، كل قضية تحتاج إلى برهنة، إلى استدلال. كيف تجمع كل القضايا في قضية واحدة؟ وأخرى نؤلف قياس، ولكن هذا القياس يكون، أو قل هذا القياس يرجع إلى سوء في التأليف. ومعنى ذلك أنه لا يكون جامعا للشروط المنتجة للقياس، شروط الإنتاج. مثلا كل إنسان حيوان، بعض الحيوان مفترس، النتيجة بعض الإنسان مفترس، نتيجة كاذبة. لماذا؟ لأن هذا قياس من الشكل الأول، الحد الأوسط فيه محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. ومن شروط إنتاج وتأليف القياس الأول لابد أن تكون المقدمة كبرى، أن تكون المقدمة الكبرى كلية، وهذه المقدمة جزئية، بعض الحيوان مفترس. لهذا هنا يوجد سوء في التأليف، بمعنى لن يتوفر شروط إنتاج الشكل الأول بالنسبة إلى هذا القياس. هنا المغالطة. لهذا يجب أن نلتفت إلى أن كل شكل من أشكال القياس له شروط، يجب أن نهضم تلك الشروط حتى لا نقع في المغالطات. وأخرى ليس منشأ المغالطة يرجع إلى سوء التأليف، بل يرجع إلى النتيجة. تارة تكون النتيجة هي عين المقدمات، وهذا ما يسمى مصادرة على المطلوب. مثلا كل إنسان بشر، هذه المقدمة الأولى. كل بشر ضاحك، هذه المقدمة الثانية. النتيجة كل إنسان ضاحك. إذا لاحظنا النتيجة وهي كل إنسان ضاحك، هي عين المقدمة الكبرى، كل بشر ضاحك، فالنتيجة عين المقدمة، وهذا ما نسميه مصادرة على المطلوب. ما معنى مصادر على المطلوب؟ يعني أن تكون النتيجة عين إحدى المقدمتين. وأخرى النتيجة ليست هي المطلوب إثباتها، كما إذا وضعنا ما ليس بعلة على أنه هو علة، كما يفعل بعض الماديين، يسند الخلق ويسند هذا العالم إلى المادة فيقول المادة هي التي أوجدت هذا الكون، فيجعل ما ليس بعلة على أنه هو العلة. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارع؟ إسناد الزرع إلى الإنسان ليس هو الإسناد الحقيقي، الإسناد إلى الله تبارك وتعالى. هذه هي أنواع المغالطات المعنوية: إيهام الإنعكاس، أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، السوء في اعتبار الحمل، جمع المسائل في مسألة واحدة، سوء التأليف، المصادرة على المطلوب، جعل ما ليس بعلة أنه علة، وجعل ما ليس ببرهان أنه برهان. هذا هو المغالطة. بهذا تم الكلام في أنواع المغالطات اللفظية والمعنوية، وبصناعة المغالطة ختمنا الحديث عن باب الصناعات، وبه ختم الحديث في دروس المنطق. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا لبيان مطالب المنطق، وأن نكون تحت زمرة محمد وآل محمد. رزقنا الله في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ونلتمسكم الدعاء.